بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في سلسلة مجالسنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المجالس السابقة عن مقدمات مهمة حول الإمام النووي وأبعاد شخصيته، وكيف أنه يمثل شخصية محورية في تاريخ المسلمين، ليس فقط من حيث إنه إمام من أهل العلم والصلاح، بل إنه يمثل نموذجا ربانيا في التعامل مع أزمات الأمة، لأنه لما أن كان في سن 25 دخل التتار إلى بغداد كما دخلت الآن جيوش الاحتلال إلى بغداد، فكيف تعامل هذا الشخص الرباني والإمام الكبير مع تلك الأزمات التي زلزلت الأمة في ذلك الوقت؟ شرحنا شيئا من ذلك في المجالس الماضية. الإمام النووي رحمه الله بدأ يجمع لنا 40 حديثا من جوامع الكلم، وشرحنا في المجلس الماضي قضية جوامع الكلم وكيف أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وليه اختص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي جوامع الكلم؟ لأن رسالته وشريعته باقية إلى يوم الدين، فكان لابد من أن يكون كلامه مشتملا على المعاني الكثيرة الواسعة التي تكفل حظا من الهداية إلى المكلفين إلى يوم الدين. وبدأنا في المجلس الماضي نقرأ كلام الإمام النووي في مقدمة الكتاب، حتى وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ثم قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. احنا هنا عندنا قضيتين مهمتين. القضية الاولى ان اللي احنا بنقراه ده لسه كلام النووي. احنا قلنا انه ايه هي الاربعين النووية؟ 40 حديثا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بس احنا لسه لحد الان ما دخلناش في قراءة الكلام النبوي، ده احنا لسه عمالين نقرأ كلام النووي اللي بيقوله قبل ما يدخل بينا على الكلام النبوي. طيب، اللي هي اسمها مقدمة الكتاب، يعني الإمام النووي لما جمع 40 حديث وحب يعملها لنا كتاب صغير نشيله كده في الجيب ونمشي به، وضع مقدمة لهذا الكتاب. ايه المقدمة دي؟ المقدمة دي حاجة بيتكلم فيها عن الخطوات التي خطرت في ذهنه حينما أراد أن يؤلف، فبيذكر عدة أشياء، بيذكر الباعث على التأليف. هو إيه اللي خلاه يألف الكتاب ده؟ ليه ألفه؟ ما هو لابد أنه من وراء تأليف الكتاب غرض علمي معين ومقصد معين من مقاصد خدمة الأمة وخدمة العلم. يبقى ليه تحركت الهمة عند الإمام النووي ليجمع الكتاب؟ يروح يقول لنا الكلام ده في المقدمة. فمرة تلاقي الواحد من العلماء تحرك لتأليف الكتاب لأن واحدا من مشايخه أمره بهذا، يروح يقعد عند الشيخ، فالشيخ يقول له: يا فلان وروح اعمل كتاب في المسألة الفلانية، ويكون الولد قد نبغ شوية. ما هو ما ينفعش انه ما يكونش لسه نبغ ويألف كتاب، لأنه حيلخبط الدنيا. فالعلماء أحيانا يلاحظوا انه بعض تلامذتهم الكبار النوابغ اللي قرأوا معهم كتب العلم وتأهلوا للتأليف يروح يقول له كده: روح اكتب في المسألة الفلانية وهات وريني اللي انت كتبته، اكتب وهات وريني اللي انت كتبته. فيمثل هذا باعثا للتأليف عند علماء المسلمين، يقول لك في أول الكتاب كده: وقد ألفت هذا الكتاب لما أن شيخنا الفلاني الفلاني أمرني بالكتابة فكتبت. وأحيانا يقول لك إنه والله يكون برضو من بواعث التأليف، أحيانا يكون حصلت مشكلة في المجتمع أو أثيرت قضية أو طرأت أزمة كثر فيها كلام الناس في الصحافة وفي التلفزيون والناس قعدت تتكلم في مجالسها، فالعلماء لأنهم أخذت عليهم المواثيق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يقول لك لا ده احنا لازم نعرف الناس الصح ولازم نعمل كتاب في المسألة. أهو ده نمرة 2، باعث من بواعث التأليف. نمرة 3 إنه هو يكون وهو بيقرأ كده في كتب العلم يروح يلاقي مسائل مهمة قوي في كتب نادرة، يروح يقول لك والله أنا هعمل كتاب أجمع فيه تلك المسائل الغريبة لأقربها لطلبة العلم. فبدأوا العلماء يدرسون هذه الظاهرة في عقلية المسلم، ما هي أسباب التأليف عند المسلمين؟ فقال لك 7 أو 8 تكلم عنها ابن حزم رحمه الله في كتاب اسمه نقطة العروس، الكتاب ده مطبوع. راح ابن حزم الله يرحمه قال لك بواعث التأليف عند المسلمين 7 أو 8، معدوم اخترع مفرق جمع، وبدأ يقول كده الأسباب اللي بتخلي الواحد يألف. هو بيألف ليه؟ هو كده مخه كده يألف راح ألف؟ لا، ده لباعث علمي معتبر وشريف ومهم. طيب، وراح جمع في المسألة دي 1 قلنا اتكلم عنها ابن حزم فين؟ في كتاب نقطة العروس، واتكلم عنها الإمام أبو العباس المقري في كتاب أزهار الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، وتكلم عنها في كتاب مستقل. يعني شوف الغرابة، إنه ألف كتاب في أسباب تأليف الكتب، يعني قعد يدرس كده يقول لك تعالى ندرس علماءنا بيفكروا إزاي، إيه اللي بيخليهم يتحركون ويؤلفون. قال لك والله دي وحدها تستحق كتاب. راح ألف كتاب اسمه أسباب التأليف والكتابة عند المسلمين للأستاذ محمد خير رمضان يوسف. محمد خير رمضان يوسف ليه كتاب كده مطبوع اسمه أسباب التأليف والكتابة عند علماء المسلمين، وهو مطبوع بيدرس بقى الظاهرة اللي احنا بنقولها دي. طيب، يبقى انتبه معانا إلى أول حاجة مهمة قوي، أن علماء الإسلام في تحركهم للتأليف والكتابة وخدمة العلم من وراء هذا التحرك حركة علمية ذهنية قائمة في أذهانهم. ده في عقول بتفكر، وفي حركة اجتماعية بتحصل، وفي مشكلات بتطرأ، وفيه أسباب تستجد وتوجب علينا الكتابة والتعليم والتأليف وهكذا. طيب، قلنا زمان أن بعض العلماء كان أحيانا يكلف تلميذه بالكتابة، لما يلاقي الولد خلاص نبغ وبقى يبقى بدأ كده يكبر ويبقى من العلماء الكبار، يقول له اكتب يا ولد في المسألة الفلانية، يروح يكتب في المسألة الفلانية. ومن هؤلاء الإمام الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الأمير، الشيخ الأمير الكبير اسمه كده لأنه ابنه محمد الأمير اسمه الأمير الصغير. ما هو إذا كان الأب هو الأمير الكبير يبقى الابن هو مين؟ الأمير الصغير. ما هو ده واضحة، دي مش محتاجة يعني مش محتاجة حسبة برمة زي ما بيقول المشايخ. الشيخ الأمير الكبير ده يا جماعة كان من أشهر علماء مصر في القرن 13 الهجري، وتوفي في القاهرة سنة 1232 هجري. الشيخ الأمير الكبير ده لما كان لسه صغير بيطلب العلم على إيد الأساتذة، كان من مشايخه واحد اسمه الشيخ نور الدين أبو الحسن علي العدوي الصعيدي، من بلد في الصعيد اسمها بني عدي، قرية كده مشهورة بالعلماء، وخرجت 300-400 واحد من العلماء الكبار، وفي كتب كاملة في علماء بني عدي في الصعيد هناك. ما هو الصعيد ده كله خير وبركة. الإمام الأمير الله يرحمه كان فقيها مالكيا متمكنا، راح شيخه قال له يا دي يا محمد الأمير انت؟ قال له ايوه يا مولانا. قال له انا عارفك كويس في الفقه ودرست معايا وسمعت أسئلتك ونقاشك وفهمك ولقيتك كويس، روح يا دي اكتب كتاب في الفقه وتعالى وريني اللي انت كتبت. بيدربه بيمرنه كده، بيقول له بيشجعه على الكتابة، بيفجر المواهب فيه، بيقول له اطلع يا دي روح اكتب الكتاب ولما تخلصوا هات ورهون. راح كتب كتاب اسمه المجموع في فقه السادة المالكية، وعرف بعد ذلك بمجموع الأمير. لما ألف الإمام الأمير كتاب المجموع ده وبقى كتاب في فقه المالكية، راح أخده ووداه لسيدنا الشيخ علي الصعيدي العدوي. الشيخ علي الصعيدي مسك الكتاب وقراه كلمة كلمة وحرف حرف. ما هو الكتاب ده وعشرات الكتب في مخ الشيخ جاهزة، فبيشوف الواد بيفهم ازاي وبيعبر ازاي وبيكتب ازاي. فلما أن تبين للشيخ علي الصعيدي العدوي انه الكتاب كويس، الشيخ علي الصعيدي نفسه درس كتاب المجموع، درس الكتاب اللي ألفه تلميذه. فكانوا يقولوا كده انه يعني نادر ما فيه واحد شيخ يألف كتاب يدرس كتاب التلميذ. قال لك إلا الشيخ الأمير الله يرحمه لما كتب الكتاب لشدة نبوغه وتحريره، أستاذه بنفسه قالوا عدوا يا جماعة احنا هندرس كتاب الواد الأمير ده، لأنه الكتاب طلع كتاب قوي وفعلا كتاب يستحق أنه يعتمد ويدرس ويوصل العلم من خلاله. فكان هذا صورة من صور التحرك للتأليف عند المسلمين. طيب دي قضية. القضية الثانية المهمة قوي قوي بقى، انه العالم لما بيبدأ يألف الكتاب بيروح يقول لك في المقدمة القضية دي، بيقول لك انا والله ألفت الكتاب ده للغرض الفلان، اما لانه الشيخ قال لي، اما لانه حصلت مشكلة وحبينا نبينها للناس، اما لانه تجمعت تحت يدي مسائل مهمة لازم توصل للناس وما ينفعش تضيع منهم مرة تاني بعد ما انا فضلت 20 سنة بجمعها علشان يتراكم العلم ويبنى. فيروح تشتمل مقدمة الكتاب نمرة واحد على ايه؟ على سبب التأليف. فالنووي بيقول لك اهو، بيقول لك وقد رأيت، بيقول ثم من العلماء من جمع الأربعين. شوف بس كيف يفكر النووي، وازاي انه من وراء الكتاب ده اللي هو كله 10 صفحات، من وراء هذا الكتاب حركة فكرية وتاريخ وتأمل عند النووي. بيقول لك ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. الله ده بيتأمل وبيدور، يعني لما خطر لأنه يألف الأربعين بدأ يدور ويشوف علماء الأمة عملوا إيه في الباب ده، ويبدأ يفتش ويستقصي ويسأل عن الكتب. قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت، شوف بقى السبب، سبب التأليف في ذهن الإمام النووي. إحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ نتأمل عقله كيف يفكر وكيف تتحرك فيه البواعث العلمية. بيقول لك وقد رأيت جمع 40 أهم من ذا من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. الله، يبقى أول حاجة يا أهل الفضل إنه مقدمة الكتاب بتشتمل على معاني مهمة أوي، ونرصد من خلالها معاني في حركة علمائنا وفي حياتهم وفي مسارهم العلمي، إنه فيها سبب التأليف. طب نمرة 2، إنه فيها منهج التأليف. وتعالى بقى نقف عند قضية المنهج ونقول لك حاجة مهمة أوي. إيه يعني منهج التأليف؟ يعني الخطة اللي هيطلع المؤلف بناء عليها، هرتبه ازاي؟ همشي فيه ازاي؟ ازاي هأقسمه؟ وازاي هشرحه؟ وازاي هوصله للناس؟ فيقول لك ده اسمه منهج العمل، منهج الكتاب. فتلاقي النووي هنا بيقول لك نمرة 1 ان انا هجمع هذه الاحاديث من البخاري ومسلم. نمرة 2 شوف خطوات العمل اللي بيعملها، بيشرح لك هو بيعمل ايه في الكتاب. انت ممكن تقرأ الكتاب من اوله لاخره وما تدركش دقة الرجل، تقرأ الكتاب كاملا ولا تدرك دقته، وانه من وراء هذا الترتيب ده مقصود، تقديم دية على دية من وراها مغزى علمي. فيقول لك اهو نمرة 1 جمعت هذه الاحاديث بشرط ان تكون من البخاري ومسلم، نمرة 1. نمرة 2 حذفت الاسانيد لانه مدام في البخاري ومسلم خلاص صحيحة. نمرة 3 ذكرت بعدها بابا في شرح الالفاظ الغريبة. نمرة 4 الله، ده يبقى اشتملت مقدمة الكتاب على ايه؟ على منهج التأليف، على الخطة العلمية اللي وضحت في ذهنه وهو بيمشي من خلالها في الكتاب. طب ايه اهمية الكلام ده؟ يعني الكلام ده ليه اهمية؟ يعني ليه كده حاجة مهمة في حياتنا؟ طبعا ده ليه حاجة مهمة قوي. ليه سبب؟ في أوروبا في فترة متأخرة طلع واحد من الفلاسفة اسمه ديكارت. ديكارت ده هو وضع نظرية اسمها نظرية المنهج. وخلي بالك معايا عشان تعرف ايه اللي حصل في التاريخ واحنا وصلنا فين وعملنا ايه بالضبط، الدنيا وصلت لايه من حوالينا. ديكارت ده هو عمل مقال اسمه مقال عن المنهج، بيتكلم فيه عن انه التصرفات العلمية والمؤلفات وخطط البحث وانشاء المراكز والمؤلفات وما اشبه لا بد من ان تسبقها خطة في الذهن. الخطة دي تتكلم عن الأسباب والتقسيم والمراحل والأبواب وطرق الخدمة للكتاب وهكذا. من أول ما طلع ديكارت بقضية المنهج حصلت ضجة كبيرة أوي أوي في أوروبا، في كل الجامعات والمدارس والبيئات العلمية، لأنه كان فتح جديد، حاجة كده عبقرية طلع بها ديكارت ده هو. فبيقول لك إن احنا لازم نعمل مؤلفاتنا بطريقة منهجية. يعني ايه بطريقة منهجية؟ بيقولك يعني قبل ما اقعد واكتب لازم اقعد كده مع نفسي واحط خطة في ذهني واتصور مراحل للعمل علشان يكون العمل ده عمل منهجي. في الفترة دي بدأ الدارسين اللي بيطلعوا عندنا من مصر في البعثات العلمية بيروحوا اوروبا، بيروحوا فرنسا، وبيروحوا بريطانيا، وبيروحوا المانيا وغيرها. بعد مرور 10 11 20 30 سنة من ظهور مقال ديكارت وحصلت حواليه ضجة في أوروبا، بدأت أوروبا كلها في الجامعات بتاعتها تقول لك إنه تميزت العقلية الأوروبية بالمنهجية، وإن العلوم اللي بتدرس عندنا في الجامعات سواء كانت علوم تجريبية أو عقلية أو ما أشبه كلها علوم منهجية. وبدأوا يعملوا من قضية المنهجية دي قضية الطلبة والدارسين اللي عندنا لما يروحوا يسمعوا عظمة فكرة المنهجية يخيل إليه إن هو وضع إيده على سر الهرم الأكبر، إن هو وصل إلى سر الكون والحياة. إن إحنا في أوروبا منهجية وما فيش في مؤلفات المسلمين والعرب منهجية. ويرجع هؤلاء الدارسون وقد صاروا أساتذة كبار ودكاترة وعلماء ويدرسون في الجامعات، فبدأت تنتشر عندنا في الثلاثينات والأربعينات فكرة بتصف التراث بتاعنا بأنه مش منهجي. يقول لك كده ده التراث بتاعنا مش منهجي. يعني ايه مش منهجي؟ يعني مش مكتوب بمنهج. يعني للأسف الشديد العلماء العظام دول عشرات الألوف ما حصل لهمش الشرف بديكارت أصلا، ما لحقوهوش. كأنه قال العلماء الذين خدموا العلم ووصلوا في دراسة المسائل العلمية إلى أعلى مراتب التدقيق والصياغة والترتيب، كأنهم قال كانوا لسه مستنيين ديكارت يجي يعلمهم قضية المنهج.